آية الخامسة والثلاثين من السورة المباركة، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية المباركة دل فيها كثير من الناس، وإنما ضلوا متعمدين، لأن ليس بأيديهم علم يرجعون إليه، وليس معهم نص يفسرون به الآية، ولم يستمعوا إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، ولم يقتنعوا بما صح عن سلف الأمة في تفسير هذه الآية، بل لم يرجعوا إلى ما ذكره الأئمة المفسرون جميعا في تفسير هذه الآية، حيث فسروا الوسيلة جميعا وبلا استثناء لأنها كل ما يقرب إلى الله من عمل صالح، وحتى العمل الصالح فسروه أيضا، فقالوا إن العمل الصالح الذي يقرب إلى الله هو ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين الأئمة الثلاث رضوان الله عليهم أن الله لم يترك العمل الصالح للأهواء والبدع، فليس من حق الناس أن يعبدوا الله بهواهم أي بما يتبعون، فإنما يعبدون الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، كل هذا معروف. ولكن هؤلاء الذين ضلوا بهذه الآية عن الفهم السليم المستقيم، كان دافعهم إلى ذلك تبرير واسع الذي يعيش فيه جماهير كبيرة من المنتسبين زورا في الإسلام. وجدوا هؤلاء عباد قبور وعاكفين على أبرقة، فأرادوا أن يدخلوا هذه القبور والأجرحة في الإسلام، ولما أعيتهم الوسيلة وضاقت فيهم الوسيلة أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه، فوجدوا أن في هذه الآية مدخلا هكذا فاهموا، فأرادوا أن يدخلوا منه، فقالوا إن الوسيلة التي دعا الله إليها هي القسم عليه بمن يحب من الأولياء ومن الأنبياء ومن الصالحين. قالوا إننا نقسم على الله بمن يحب، لأن هؤلاء لأقصى منا نفسا، لأطهر روحا، لأقوى قلوبا، وأقدر على العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى يتقبل من هؤلاء ما لا يتقبل منا، وشاعت هذه النزعة في المسلمين. وأحب أن أقول لكم إن أخطر ما أصيب به المسلمون في الدين والدنيا هي هذه العقيدة، واعتقاد أن الله لا يقبل عباده إلا بوفائه. هذه العقيدة كان لها ضررها على دنيانا، وكان لها ضررها على ديننا، فلما فهمنا ان ربنا رب وفائه، وان ربنا لا يقبل العمل الا بواسطه، اذا اصبح من المقرر عندنا عقلا ودينا اننا لا نذهب الى الوزير الا بواسطه، ولا الى الامير الا بواسطه، ولا الى المدير الا بواسطه، لأنه لا يمكن لنا أن ننفذ عملا أو ننفذ أملا إلا بواسطة. ولذلك أصبح مجتمعنا مجتمعا بائعا، مجتمعا من حقه وانهم اجتمعوا ليؤمنوا ان ربه لا يقبل العمل الا بواسطه، ولهذا استقر في قلبه ان الملوك والرؤساء والامراء والوزراء والجميع لا يقبلون العمل الا بواسطه. وكان هذا ضرر على دنيانا، اصبحت الدنيا الوساطه والمقصوديه والرشاوى، وكذلك اخرتنا ايضا اصبحت اخره مسترى بالوساطات والمقصوديات، كل واحد يبحث له عن مقدور يتوصل به الى الله لكي يدخل الجنه. وكذب هؤلاء جميعا، ليس ذلك في دين الله وليس ذلك من شريعه الله. اخذوا يبحثون في القران الكريم حتى وجدوا هذه اللفظه الوسيله، وجدوها في الايه الخامسه والثلاثين من سوره المائده، ووجدوها مره ثانيه في الايه السابعه والخمسين من سوره الاسراء، واخذوها هكذا بلا بحث وبلا فهم، ادنى فهم، لان الفهم القليل في هذه الايه يوصل، والنظر القليل في وجه هذه الايه يهدي، ولكنهم كما قلت لكم حياتهم واخرتهم كفل اتكال، لا يبحثون ولا ينكبون ولا يفهمون ولا يريدون. فلو انهم نظروا في وجه الايه وعلموا ان الله يامرهم اولا بالتقوى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، ثم يامرهم ثانيا بالاتباع الوسيله، بالبحث عن الوسيله او بطلب الوسيله المؤديه الى تقوى الله ومرضاته، هل يظن عاقل عنده اثاره من عقل او بقيه من عقل ان الله يقول للناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابحثوا لكم عن مقبور صالح يقربكم اليه؟ هل هذا اسلوب الله؟ ايمكن الله ان يخاطب البشر بهذا الاسلوب؟ ابحثوا لكم عن مجموعه من الصالحين يقربونكم اليه، فاني لاقبلكم بدون هؤلاء المقبورين وبدون هؤلاء الصالحين، مع انه هو الذي قال لنا لا تتوسلوا على الاموات ابدا، وانما توكلوا على الحي الذي لا يموت، حيث يقول لنبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. واكدها مرتين، الحي اولا والذي لا يموت ثانيا. اما الحي الذي يموت فلا تتوكل عليه، واما الموتى فعلا فلا تتوكل عليه، وانما توكل في طلب منفعته ودفع المضره عن نفسه وقضاء حوائجه فيما لا يقدر عليه الا الله، توكل على الحي الذي لا يموت والذي لا ينبغي له ان يموت. الايه الثانيه التي جاءت في سوره الاسراء هي قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا ان هؤلاء مقبورين الذين نجري وراءهم ونشد الرحال الى قبورهم، هؤلاء المقبورون في حاجه الى عمل صالح يقربهم من الله، هم في حاجه الى دعواتنا، هؤلاء المقبورون في حاجه الينا نحن ان ندعو الله ان يغفر لهم وان ينير عليهم وان يصب عليهم شآبيب الرحمه وان يتقبلهم، هم في حاجه الى دعائنا، اما هم فقد انقطعت اعمالهم فليس لهم دعاء ولا عمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت انقطع عمله لنفسه. يتاملوا، اذا مات الميت انقطع عمله لنفسه فضلا عن غيره، فاذا كان لا يملك فيه عملا لنفسه فكيف يملكه لغيره؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فهؤلاء قد انقطعوا عن دنيانا وانقطعت اعمالهم عنا، وما عادوا يشعرون بها، وانما هم عند ربهم ان كانوا سعداء ففي جنة الله، وان كانوا اشقياء فهم في عذاب الله، وهم الشهداء كما تحدث القرآن احياء عند ربهم، وليسوا عندنا، هم عند الله احياء، او كما تقول الآية الاخرى ولكن لا تشعرون، نحن لا نشعر بحياتهم ولا هم يشعرون بنا، ولا علاقة للحياتين بعضهما ببعض. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. قالوا لنا انكم اسرفتم على انفسكم وعلى الناس حينما تجعلون همكم ومبلغ علمكم هو الحديث في هذا الموضوع، لان الاسلام كله انحصر في هذا الموضوع، فليس في الاسلام موضوعات اخرى، وليس في الاسلام اوامر اخرى الا هذا الامر ولا هذا الموضوع. ونحن نقول لهم ان الذي شغلنا بهذا الموضوع هو انتم، انتم الذين شغلتمونا بهذا الموضوع وجعلتمونا نكثر من الحديث في هذا الموضوع، حينما زرعتم ارض الله بالقباب والمقاصير. ففي مصر مثلا هذه الدولة وحدها فيها مئات الالوف من المقاصير، ان مئات الالوف من المقاصير التي انشئت على غير رضا الله، وانشئت بعيدا عن هدي رسول الله، بل انشئت مكابا الله ورسوله الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. فلما ظهرت هذه الكتاب وكثرت كان لابد لنا ان نتصدى لها وان نبين وجه الحق فيها، ولذلك اكثرنا الكلام حينما اكثر الكتاب، اكثرنا الكلام حينما نمت الخرافه وحينما مرأت ارضنا، اكثرنا الكلام عن التوحيد حينما اكثر الناس الكلام عن الشرك، اكثرنا التأليف عن التوحيد حينما اكثر الناس التأليف عن الشرك والبدع والخرافات، اقمنا جمعيات لتدعم دعوة التوحيد كما اقام الاخرون، عشرات الطرق والفرق والجمعيات التي تؤازر الشرك وتؤذبه. الذنب ليس ذنبنا، انما هو ذنبهم ان تكون لهم كتب وان تكون لهم خطب وان تكون لهم مؤلفات وان يكون لهم سلطة وان يكون عندهم جاه وان يكونوا مستبدين ومسيطرين. هذا كله دعانا الى ان نشرح للناس التوحيد. وشيء اخر هو اننا قرأنا كتاب الله من اوله الى اخره، قرأناه مئات المرات بل الوف المرات، ورأينا ان كتاب الله من اوله الى اخره وفي كل كلماته لم يعرض الا قضية واحدة. كل ايات القرآن الكريم من اولها الى اخرها عرضت قضية واحدة، قضية واحدة فقط هي قضية التوحيد. هل تحسون ان القرآن الكريم عرض قضية اخرى؟ حينما ناقش القرآن الكريم المشركين انما كان يقرر عقيدة التوحيد، وحينما ناقش اليهود والنصارى انما كان يقرر التوحيد، وحينما تحدث عن قصص المرسلين انما كان يتحدث عن التوحيد. فان القرآن المدني الذي يقال انه قرآن تشريع وليس قرآن عقيدة، القرآن المدني كله والشرائع والاحكام التي شرعها وقال بها كلها لتأكيد التوحيد وكلها لتقرير التوحيد. اذا فالقرآن الكريم لم يعرف الا قضية التوحيد، والسنة المطهرة ايضا لم تعرف الا قضية التوحيد، أو إننا نجمل القول فنقول إن رسل الله جميعا إنما جاءوا لتقرير التوحيد وتحقيق التوحيد وتأكيد التوحيد والدعوة إلى التوحيد. وهنا نقف ونسأل أي توحيد جاء به رسل الله؟ كثير من الجهلة وممن لا يعلمون يظنون أن رسل الله جاءوا ليقولوا للناس إن الخالق هو الله وإن الرازق هو الله. ما جاء رسل الله لهذا؟ ما جاء رسل الله ليثبتوا أن الخالق هو الله؟ فتلك فطرة، فطرة مركوزة في القلوب جميعا، مركوزة في النفوس جميعا، يعلمها الكافة، يعلمها حتى الملاحدة، يعلمها حتى من يتصدقون بالكفر من ملاحدة وشيوعيين وعلمانيين ووجوديين ودهريين. الكل يعلم ان هناك خالقا بارئا مصورا، وان هذا الخالق البارئ المصور القادر المريد واحد. يعلمون هذا جميعا. انما القضية التي جاء رسل الله جميعا لعرضها وجاءت كتب الله جميعا لشرحها هي عقيدة انه لا يعبد الا الله. هذه القضية التي جاء من اجلها رسل الله. ما جاءوا لكي يقولوا ان الخالق هو الله، وانما جاءوا ليقولوا ان المعبود هو الله. فالناس كانوا يعرفون ان الخالق هو الله، ولكنهم كانوا ينصرفون عن هذا الخالق الواحد فيدعون غيره ويلجؤون الى غيره ويستعينون بغيره ويستغيثون لغيره ويحلفون لغيره وينذرون لغيره ويذبحون لغيره. ولذلك جاء رسول الله ان الخالق هو الله، اذا فالمعبود هو الله. وحينما عرض القرآن الكريم لقضية ان الخالق هو الله، وهذا موجود في القرآن الكريم وكثير، لم يعرض لها مستقيلة، وانما عرض لها كدليل، كدليل على ان المعبود هو الله. فكأن القرآن يقول ما دمتم تؤمنون ان الخالق هو الله، اذا فعليكم ان تؤمنوا ان المعبود هو الله. فما دام الخالق واحد اذا يكون المعبود واحد. وكلمة التوحيد التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلة من جملتين مفيدتين، احداهما اشهد ان لا اله الا الله، وثانيتهما واشهد ان محمد رسول الله. هذه الكلمة التي نقول عنها انها كلمة التوحيد، وهي المدخل الطبيعي للاسلام، والتي لا يقبل الله اسلام انسان الا بها. هذه الكلمة مركبة من جزئين، اشهد ان لا اله الا الله معناها اشهد انه لا معبود الا الله، لا معبود بحق الا الله. فلو ان انسانا فهمها على اساس اشهد انه لا خالق الا الله، ايكون قد قام بالتوحيد؟ لا. ان تشهد انه لا خالق الا الله، او ان تشهد انه لا رازق الا الله، هذا لا يكفيك في تقرير التوحيد. انما الذي يكفيك في تقرير التوحيد ان تشهد انه لا معبود بحق الا الله. اما الجملة الثانية وهي واشهد ان محمد رسول الله، فهي كالتطبيق الذي يأتي بعد القاعدة. فالجملة الاولى قاعدة وهذه الجملة الثانية تطبيق. فالجملة الاولى دعوة للعبادة، والجملة الثانية تعريف لنا كيف تكون العبادة وبأي اسلوب تكون. فلا عبادة متقبلة ولا عمل متقبل دينا الا اذا كان عن طريق محمد الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. اذا هاتان الجملتان وهما جملة التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله، واشهد ان محمد رسول الله يعني لا اعبد الله الا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هاتان الجملتان هما اساس التوحيد. من قال بهما دخل في الاسلام وطبقت عليه احكام المسلمين. هنا قضية انتصار. هي انكم تتهمون الناس بالشرك، تقولون ان الطوافين والطوافات حول القبور، والناذرين والناذرات للقبور، والداعين والداعيات لمن في القبور، والمستغيثون والمستغيثات لمن في القبور، كل هؤلاء مشركون. نعم نحن نقول ذلك، وما قلنا هذا الكلام من عند انفسنا، انما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف الحق الا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال من حلف بغير الله فقد اشرك، قالها صلى الله عليه وسلم. ويكون النقاش بيننا وبين هؤلاء الناس، اقال رسول الله ذلك الكلام او لم يقل؟ فاذا اتفقوا معنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك، وقال من نذر لغير الله فقد كفر، وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة متاهب، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، اذا اتفقوا معنا على هذا يقولون قد قالوا مثلنا ان هذا التصرف شرك. هم يقولون ان هذه قسوة فيكم، انكم قساة حينما تواجهون الناس وتقولون لهم انكم مشركون، ان هؤلاء الذين يفعلون هذا الكلام حول ضريح البدوي او حول ضريح السيدة او حول ضريح الحسين، ان الذين يفعلون هذا انهم جهلة. وهذا الكلام سمعناه منهم كثيرا، قالوا لنا ان هؤلاء لا يصح لنا ان نطلق عليهم انهم مشركون، وانما نقول انهم جهلة يعلمون. وهل لست ادري او لم اسمع قضية فيها لف ودوران كهذه القضية؟ يقولون لنا انهم جهلة يعلمون، ثم نجد الكتب تؤلف للدفاع عنهم، ثم نجد ارقى المناصب الدينية في بلادنا تطوف حول هذه القبور وتقدم لها النصوص، ثم نجد ارقى المناصب الدينية في بلادنا تصيب هذه القبور، ثم نجد ارقى الرؤوس الدينية في بلادنا تؤلف الكتب لتدعيم هذه القبور والطوافين حولها والطوافات. فاذا نطقنا وقلنا لا، قالوا انكم تكفرون الناس وتتهمون الناس بالشرك مع انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايظن هؤلاء الناس انه يكفي ان يقول الانسان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ليكون من الناجين في الدنيا والاخرة؟ كذبوا. لقد اجمعت كتب الفقه المتداولة في ايدي هؤلاء الناس، سواء كان كتابها من الاحناف او كان كتابها من المالكية او كان كتابها من الشافعية او كان كتابها من الحنابلة، على ان من انكر ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر، يفرق بينه وبين زوجه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا اتفاق بين جماهير الامة لم يشد عنه واحد على الاطلاق، ان كل من انكر ما علم من الدين بالضرورة كافر. اهذا الذي انكر ما علم من الدين بالضرورة نسميه كافرا ولو كان يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله؟ فلو ان انسانا انكر ان الصلاة فرض فهو يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، ما حكمه؟ لو ان واحدا انكر ان الصيام فرض وهو يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، فما حكمه؟ لو ان انسانا انكر سورة من القرآن وهو يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، ما حكمه؟ انهم سيقولون كافر مع انه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله. ولذلك واجههم الله بقوله وما يؤمن احد وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اذا فلو قالوا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله ثم عملوا اعمال الجاهليه وتخلقوا باخلاق الجاهليه، فان ذلك لا يعفيهم حتى ولو كانت تصرفاتهم ليست جدا فانما هي عز. لو كانوا يخجلون ولا يجدون فإن تصرفاتهم أيضا مخرجة من الملة. لو أن أحدا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتمه من باب الجد وإنما من باب المزاح ومن باب الحلف ومن باب السخرية، لو أن واحدا فعل هذا وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله فمن نسميه؟ اسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى عن مجموعة من الناس قالوا نكتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، مجرد نكتة عابرة، فكانوا مسافرين في غزوة شديدة لا أستطيع لا أنا ولا أنت السير فيها، غزوة تبوك إلى بلاد الروم في أعز الحر وفي شدة الحر، وقالوا لا تمسروا في الحر في هذا الوقت وفي أشد الحر وفي أشد الجهد، والواحد منهم لا يجد بياكل غير تمره يمصها ثم يعطيها لزميله فيمصها وهكذا، لا يجدون اكثر من هذا مطعما، ومع ذلك قال واحد منهم نكته يسلي نفسه في هذا التعب. فنزل قول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل شفع لهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما شفع لهم هذا. إذا فكيف يلزمنا هؤلاء الناس أن نعتبر جماهير الغوغاء والزهماء المرتدون على عتبات الأولياء والذين يؤيدونهم من شيوخ ويؤلفون لهم الكتب ويخرجونها لهم يؤيدون هذا الزور وهذا الكفر وهذا الشرك؟ كيف يريدون منا ان نسكت عن هؤلاء او ان نعتبرهم جهلا يعلمون؟ ثم هبوا انهم جهلا يعلمون، فلماذا لم تبدأوا في تعليم هؤلاء الناس؟ لماذا سكتتم يا رجال الازهر وانتم تعدون في زماننا هذا بمئات الالوف؟ ان في زماننا هذا ما لا يقل عن 300,000 من علماء الازهر. هل سمعتم ان واحدا منهم احتج؟ هل سمعتم ان واحدا منهم تكلم؟ بالعكس، الكتب التي اخرجتها لنا الرئاسات الدينية في الازهر تقول بالحرف الواحد، يقول واحد منهم في اول كتابه الذي سماه السيد البدوي يقول استأذنت سيدي احمد البدوي في ان اكتب عنه فاذن لي. ويقول الكاتب نفسه في كتابه الذي سماه ابو البركات سيدي احمد الدردي وفي الصفحة 39 منه يقول ويذهب الناس الى سيدي احمد ويقولون له يا سيدي احمد اركب الحمارة واقض العبارة، فيركب الحمارة ويقض العبارة، وهذا مجرب في حياته وبعد مماته لان الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. هل هذا جاهل معلم؟ كان الذي يملك ان يعلم هذا؟ اننا سنتكلم، لا يريدون ان يتكلموا وقتهم. وهناك دعوة عزيزة قامت هنا في الزيتون او قريبا من الزيتون، واحد من الشيوخ جمع حوله مجموعة، جمع الصوفية صوت الصوفية الـ72 وقال تعالوا نعمل وحدة. الصوفية هي التي فتحت بخرافاتها وضلالاتها وبدعها وأوهامها الطريق الشيوعية. إن شبابنا عرض عليه الموضوع هكذا، هذا هو الإسلام، قدمت له صور الأضرحة على أنها الإسلام وصور الطوافين والطوافات والموالد والصاري والكرامات والبدع والخرافات على أن هذا هو الإسلام. ثم قدمت له الشيوعية من باب العلمانية وقيل لشبابنا اختار، أتختار هذا الدين عن هذه الشيوعية؟ واختار شبابنا الذي لا يعلم عن حقيقة دينه شيئا والذي فرطنا في تعليمه الدين اختار الشيوعية طريقة. إذا أردنا أن نضد الشيوعية وأن نفتتح الشيوعية فليس لنا طريق إلا طريق واحد، أن نعرض الإسلام الصحيح المبرأ من الضلالات والمبرأ من الأوهام والمبرأ من الخرافات. هذا هو الطريق الوحيد لكي نضرب الشيوعية ولكي نضرب كل عامل من عوامل الكفر يتهدد بلاد المسلمين. غدا إن شاء الله يبدأ
اللقاء الاسلامي الثالث. وهذا اللقاء الاسلامي بالذات سيكون اعظم واضخم من اللقاءين السابقين. لقد قدمنا اللقاء الاول وكان موضوعه الاسلام وقضايا العصر، وقدمنا اللقاء الاسلامي الثاني وكان موضوعه اعجاز القران. وغدا ولمده اسبوع كامل نقدم اللقاء الاسلامي الثاني، وسيكون موضوعه ان شاء الله وقدر هو موضوع الساعه السلفيه التي نؤمن بها وندعو اليها. وانما كان موضوع السلفيه هو موضوع الساعه لانه اثار ضجيجا في الصحافه منذ اسبوعين، بل ان هذا الموضوع مطار لفتره اطول. ان هذا الموضوع الذي اشرنا اليه بالاسبوع الماضي والذي نشرت جريده الاخبار ردا على بعض الذين كتبوا فيه وما اكثر الذين كتبوا فيه، هناك دعوه موجوده يراسها وزير قديم. هذه الدعوه تطالب بقيام وحده بين الصوفيه والسلفيه. نقول انه لا يمكن هذا، لا يمكن ان تقوم وحده بين فكره مبتدعه لا اساس لها لا من اللغه ولا من الدين مع الدين الاصيل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمه السلفيه تعني ما كان عليه الرسول واصحابه من سلف الامه الصالح. فنحن نتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح، وهذا ما يسمى في السلفيه. فاذا جاء واحد من الناس ايا كان هو وبالغا ما بلغ منصبه، فالمناصب لا تهمنا في قليل ولا كثير، اذا جاء واحد من الناس وقال لنا ان السلفية والصوفية سواء، نقول له كذب، نقولها بملء الفم ولا نخاف. لماذا؟ لاننا ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ان يقول واحد من الناس ان الرسول كان صوفيا هذا كافر مجرم، ان يقول واحد ان رسول الله كان صوفيا هذا كفر واجرام، ان يقول واحد ان ابا بكر الصديق كان صوفيا هذا مجرم، ان يقول واحد ان عمر كان صوفيا او اي واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صوفيا، مع ان هذه الكلمه معروف انها يونانيه، ومع انه معروف ان هناك صوفية مجوسية وصوفية وثنية وصوفية برامية وصوفية مسيحية وصوفية يهودية، وان هذه الصوفية بدعة بعيدة عن الاسلام وبعيدة حتى عن اللغة العربية، ان يتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق. المؤتمر كما قلت لكم او اللقاء مستمر لمدة 6 ايام. حشد له مجموعة ضخمة من العلماء، بعضهم من هنا من مصر وبعضهم من سوريا وبعضهم من السعودية، وحضره مجموعة من العلماء الكبار علماء السلف الذين نعتز بهم كالشيخ محمد ناصر الألباني الذي يعتبر أول علماء الحديث في هذا العصر، كذلك سيحضره رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ مناع قطان، ويحضره أيضا الشيخ محمد امان وغيرهم الذين سيحاضرون في هذه الفترة ان شاء الله. فنرجو ان تحرصوا على هذا المجتمع على هذا الاجتماع، وان تدعوا اليه ما استطعتم، وان تكونوا جميعا من العاملين لانجاح هذا اللقاء بدعوة جماهير المسلمين للاجتماع والمتابعة والحديث بقية بعد الصلاة. لما لم يجدوا في القرآن الكريم دليلا ولم يجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا، أخذوا يلجؤون إلى المنامات والأحلام والرؤى، فأخذوا يتقولون على رسول الله ويكذبون عليه، مع أنهم يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين، ونسبوا اليه كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عريض. اما جاهه عند الله فعريض، هذا حق. وجاهه عظيم، هذا لا شك فيه. لكن هل قال صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهي؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول شيئا من هذا. ونسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا ضاقت بكم الامور فعليكم باهل القبور. اما ضيق الامور عليكم وتشتد الدنيا في وشكم، روحوا لاهل القبور يفتحوها لكم، قولوا لهم مدد وادعوهم فيفتحوها لكم. كيف يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مع انه هو الذي نعى على اليهود والنصارى وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول امنا عائشة: كان يحذر ما صنعوا. وهو الذي قال لام سلمة حينما ذكرت له كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من قبور وتصاوير: اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا، اولئك شرار الخلق عند الله. ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم باهل القبور، والله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونسبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان ادم لما عصى الله نظر فاذا مكتوب على ساق العرش: لا اله الا الله محمد رسول الله، فدعا الله وقال له: بحق محمد الا غفرت لي. وان الله قال له: يا ادم ومن ادراك بمحمد، كان الله لا يعرف ومن ادراك بمحمد. قال: يا رب نظرت فاذا مكتوب على ساق العرش: لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت ان هذا الاسم الذي اضفته الى اسمك الكريم هو احب الاسماء اليك فدعوتك به. فقال له: يا ادم اما وقد دعوتني بمحمد فقد غفرت لك. يا ادم لو تشفعت لي بمحمد في اهل السماوات والارض جميعا لغفرت له. يا ادم لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. هذا الكلام الذي ينسب زورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ابي البشريه ما قاله الرسول ولا قاله ابو البشريه، بل الثابت في دعاء ادم وفي استغفار ادم نص القران الكريم. فالقران الكريم قد نقل لنا نص استغفار ادم وحواء: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو استغفار ادم وحواء. هل في هذا الاستغفار الواضح انه دعا بمحمد؟ واذا كان قد دعا بمحمد لماذا لم ينقله الله لنا حتى نتعلمه ونفعل مثله؟ وانما نقل استغفار ادم هكذا: قال ربنا غفرنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل في ببرك بحق محمد اغفر لما فيه هذا الكلام؟ وانما هذا كلام افتروه ليقيموا ادله لوجودهم المرفوع من القران ومن السنه. لماذا يفعلون هذا؟ دائما كل قضيه وبخاصه اذا كانت قضيه بعيده الجذور كهذه القضيه وعبر اجيال طويله ولها دعاة كثيرون وانصار كثيرون، تستحق منا ان نسال لماذا فعلوا هذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي من اجله يقوم شيوخ اجلاء يلبسون عمائم تنطق وجه السحاب ثم يدافعون عن هذا الذي لا اقول انه منكر وانما اقول انه شيء؟ ليه؟ ما هو الداعي؟ هذا موضوع ينبغي ان تفكروا فيه جميعا. والسر معروف، لو ان واحدا منكم ذهب الى هناك ونظر فيعرف السر. روح قبر الحسين وبص كده بقى هتشوف السر موجود هناك. السر الذي يجعلهم يدافعون باستماته، روح قبر الحسين بدل وبص ادخل الصريح وبص كده بتمعن هتلقي السر. السر ايها الناس صندوق النزول، صندوق النزور الذي يسيل له اللعاب. لا تستهينوا بصندوق النزور، صندوق النزور مليء بأوراق النقد، مليء بأوراق البيع والتمليك، مليان كمبيالات وفيه تلغرافات وجوابات وشكاوى عرض حالات. صندوق النزور، صندوق النزور محطوط جنب الضريح. أتحداكم أن توجدوا لي ضريح واحد ليس بجواره صندوق نزول؟ لازم قبل ما يتعمل الطريق الصندوق مهم، ويكبر الصندوق في قدر كسر الكرامات. بقى ولي مقطوع الكرامة هيجي له زور، ولذلك بيبدأ القبر يتغير. مبقاش قبر ولا بتاع، تلاقي هناك تحت رواق الفتوح كان حتة بيشوفوا بقى الناس. فدي واحد عسكري ذكي حطه في الضم وقال لهم ده هنا والي، لكن لازم تشوف. اصبح دلوقتي والي بتوقد له الشموع، ممكن يكون تحت القبة حمار وموجود جاهلية قبة مقامة على حمار في المطرية. بنسألهم بنقول لهم ده ايه؟ قالوا ده حمار الشيخ، الشيخ له قبره والحمار له قبره. طب والحمار ليه؟ قال لك اصله كان بيمسك الشمس لا يظهر له ظل، كان بيمسك الشمس ويطلع له ظل. حمار والي. هذا التصور العجيب من هؤلاء الناس. اذا بيقوم القبر بيتحط جنبه صندوق نزول، بيكبر صندوق النزول كل ما تكبر الكرامات. بل هناك مدن تقوم على القبر، طنطا وقفت الجلسه، ملتقى الخطوط الحديديه كانت عزبه صغيره، قامت هذه العزبه الصغيره ببركه وجاه السيد البدوي ونبذه، لان السيد البدوي معاه مفاتيح خزائن الله. هو قال كده لما جاله الرفاعي، قال له يا رفاعي، قال له نعم، قال له معي مفاتيح ملك الله، اي حته عايز تروح فيها يا رفاعي؟ قال الرفاعي، قال له لا انا مش واخد منك مفاتيح، لا اخذ المفتاح الا من يد الفتاح. قال له مش واخد منك انت يا جدع مفتاح؟ قال له طب روح في الحته الفلانيه هتلقي المفتاح نازل لك من السما خده. فراح الرفاعي يقف المكان اللي حدده السيد، برضه مفتاح نازل بايده، اخدوا منه بس الايدين لانها فاهم ان ايد الفتاح اللي بيدريك. وراح للسيد البدوي يقول له انا خلاص خدت المفتاح. قال له اتعرف اليد التي اعطتك المفتاح؟ قال له عارفها كويس. قال له اليست هذه؟ بص كويس يا غبي، مش هي دي اللي جابك المفتاح؟ قال اه اهو. ولا السيد البدوي قال له مقلب. اذا الحمضة الصغيرة اللي كانت عزبة صغيرة اصبحت اكبر مدينة. اصبح بلد السيد البدوي دي يقصده مليون على الاقل لاحياء المدن. يمتد نفوذ طنطا الى سيجر، وسيجر عمل فراغ الصاري، الصاري وكل مولد وصاري. وطبعا انتوا عارفين ان الصاري بينصر مع الناس. صاري عبارة عن خشبة طويلة بتغرس في الارض، بيتلفوا حواليها حلقات، وانا بيقولوا ان هذه، وانا حول الصاري معاهم، بيقولوا لي ان الصاري بينصر مع اللي بيصروا. طبعا هم لما جاحوا ودماغهم اتسقلت، خيلوا لي بالصاري الاخر بيتسقلت دماغه. ويقولون ايضا ان النبي معهم عند الصاري، النبي بيروح هناك ينصر عند الصاري، ويؤلفون الكرامات للسيد وللرفاعي وللدسوقي وللحلاج. كل هؤلاء كرامات تنتهي ليكبر صندوق نزول. في محاضرة لي أخيرة في طنطا جنب السيد البدوي، بقول لهم طيب انتوا قفلتوا السيد البدوي ليه؟ القبر اتقفل وصندوق النزور، هل شفت عمركم صندوق نزور معلش ايه؟ لازم ايه ورزه تقيله والقفل يتحط لاحكام. ليه لازم الصندوق ما يتسرقش؟ يا اغبياء بقى السيد البدوي مش عارف يحفظ الصندوق بتاعه بس مو مفتوح، واللي يروح يسرق منه تتكلم ايده بتقتلوه ليه؟ واذا كان السيد البدوي لا يستطيع حراسه الصندوق هيقدر يحرس احنا؟ ان القضيه واضحه البطلان، لكنها تجد من يدافع عنها. اللي بياخذوا الصندوق ده والذين ياخذون فلوس وكثير معهم من اعلى شخصيه عندك لاقل شخصيه، الراجل اللي بيمسك لك المقرعه ويقول لك اسعى وصلي على النبي بياخذ الصندوق وتترقى سابرا عن سابر لحد ما توصل لارقى شخصيه بياخذ الصندوق وبياخذوا مبالغ طائله. علشان رجل الخليفه في طنطا ايام ما كنا طلبه في سبع وابتدائي علشان يركب الحصان ويحط علة السيد البدوي على دماغه والنسوان يروح يجيبوا البركات لعيالهم علشان يركب ساعة الحصان بألفين جنيه. فقال انت عاوز يسيب الألفين جنيه ويستسلم؟ مستحيل مستحيل يستسلم، ولابد ان يدافع عن وجوده، ولابد ان يستلزم الذمم والضمائر التي تساعده. ومن اجل هذا وجدنا كثيرين باعوا الذمم والضمائر، ويا ليتهم دافعوا عن الباطل فقط اذا بهذا الامر ويسيبونا احنا نقول الحق. طب يسيبونا يدونا فرصه؟ لا، يدافعون عن الباطل ويسكتون دعاة الحق، يريدون ان تشيع الظلمات ولا يريدون ان يخرج بصيص نور. معهم النقود، معهم السلطه، معهم الطاوله، معهم الدوله، معهم كل شيء وليس معنا اي شيء. وبعدين نيجي نتكلم ما نستطيع بالاخوة تهديد جوابات تهديد. حتى الصحافة اللي تقول انها حرية وحرية اسكت يسكت اسمت يسكت رؤساء مجالس الدراسة يصيروا يصيروا وصحفيين انسنتوا انسنتوا. ليه؟ لانهم يتكلموا عن الصوفية، الصوفية التي تريد ان تعيش في كناية بأسئلة اموال كثيرة والوسطية اكثر، وكل هذا موجود وكل هذا معروف. وسنتكلم مهما كانت الظروف، سنتكلم ما دام في افواهنا السنه وما دامت هناك اذان تسمع. فاذا عدلنا السنتنا بالموت واذا عدلنا سماع الناس فاننا نحتفي امرنا الى الله سبحانه وتعالى ونسل الامر كله لله سبحانه وتعالى ونقول لربنا بلغنا ما نعلم وانت اعلم وليس فوق هذا مزيد، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.